الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن شاء الله بنفتح الكتاب على التنبيهات بعد ما انتهى الإمام السيوطي رحمه الله من الكلام على الوقف والابتداء، وشرحنا الوقف والابتداء وأنواعه خارج، يعني خرجنا عن الكتاب، لكن عشان يقول لك كما بينت يعني أنه يسهل عليكم أنه تقرأوا كلام السيوطي، فيبقى إن شاء الله يسير. بدأ بتنبيهات، يقول الأول قولهم لا يجوز الوقف على المضاف دون المضاف إليه ولا كذا، يقصد كان ما احنا قلناه في المره اللي فاتت، المحاضره اللي فاتت، لما قلنا انه ما ينفعش افصل الصفه عن الموصوف ولا الجار عن المجرور ولا المضاف عن المضاف اليه، لان كده بيحصل خلل في المعنى. قال ابن الجزري انما يريدون الجواز الادائي، وهو الذي يحسن في القراءه ويروق في التلاوه، ولا يريدون بذلك انه حرام ولا مكروه، اللهم الا ان يقصد بذلك تحريف القران وخلاف المعنى الذي أراد الله، فإنه يكفر فضلا عن أن يأسف. إيه كلام من الجزري؟ قلت طبعا العلماء هنا بيقولوا يجوز ولا يجوز، علماء وقف الابتداء ما يقصدش المسألة يترتب عليها حكم شرعي بالحرام والحلال، بالحرام والتحليل. يعني المصطلح عند علماء الوقف والابتداء غير المصطلحات عند الفقهاء. يعني الفقيه لما يقول لا يجوز يبقى معناه حرام، لما يقول يجوز يبقى معناه مباح أو كذا. فمسألة ان الوقف كلمة لا يجوز ويجوز عند علماء الوقف والابتداء تختلف عن المعنى عند الفقهاء. ليه؟ لا ينبني عليه حكم شرعي، بل هو لزوم أدائي، لزوم أدائي فقط عشان يؤدي المعنى المطلوب. إلا حالة واحدة بس، لو حصل من وقف اللي هقف عليه والابتداء معنى قبيح زي ما بينا في أنواع الوقف، النوع الرابع الوقف القبيح، أو تعمد القارئ ان هو يقف عن معنى خلاف مراد الله وانه المعنى ده يؤدي لتحريف معنى القرآن، طبعا ده بيتعمد يعني القول عنه بغير علم وتعود الكذب، تعمد الكذب مش يأسم، ده وقال كمان يكفر فضلا عن أن يأسم. إذن التأسيم يقع بسبب القصد لا الوقف، اسحي معايا، التأسيم يأسم القارئ إذا كان يقصد معنى قبيح أو يقصد تحريف الكلم عن مواضيع أو يقصد معنى خلاف مراد الله بتعمد، ده هنا اللي يأسم. أما إذا كان لا يأسم مجرد أنه بيقرأ وحصل منه يعني شيء من النسيان او عدم العلم الكامل او كده، لا مش ده المقصود بيه. طبعا بين ابن الجزري بعد كده قال الثاني، التنبيه الثاني، ده التنبيه الاول اللي ذكره السيوطي. التنبيه الثاني برضه ذكر كلام ابن الجزري وهو بينقل عنه كثير يعني حقيقه. قال ليس كل ما يتعسفه بعض المعربين او يتكلفه بعض القراء او يتاوله بعض اهل الاهواء مما يقتضي وقفا او ابتداء ينبغي ان يعتمد الوقف عليه، الى اخر الكلام. ابن الجزري بين هنا تنبيه ثاني ذكر السيوطي نقلوا عن ابن الجزري، بيقول ايه؟ بيقول ان في ناس بعض اهل اللي هم مشغلين بالاعراب واللغه عندهم بعض التعسفات وعندهم بعض يعني التنطعات وبعض الاهواء احيانا بيخليهم يقولوا هنا وقف وهنا ابتداء بغير دليل وما عندهمش برهان وما عندهمش حجه، قال ده لا ينبغي التعويل عليه ولا اللجوء اليه، انما اللي ينبغي اللي احنا ناخد بيه هو الوقف بالاوجه اللي انت عارفتيه. الشخص القارئ بيبقى عارف اوجه الوقف، وعارف الوقف التام، وعارف الوقف الحسن، وعارف الوقف القبيح، عارف انواع الوقف، بيقدر يعرف من سياق الكلام يستقيم او لا يستقيم، لكن مش بيعتمد على اقوال اشخاص. واحنا طبعا احنا عندنا قاعده، احنا لا يعني ما بناخدش العلم من الرجال، ولا بيعرف الحق بالرجال، لكن يعرف الرجال بالحق. احنا لا نعرف الحق عن طريق الرجال ولا نعرف الحق عن طريق الاقاويل، لكن العكس، الشخص تعرفي نوع الحق ولا لا اذا كان متبع لا مبتدع. فهم بيبين المساله دي وبدا يبين ويقول طبعا المفروض ان احنا نتحرى المعنى الاتم والوقف الاوجه، وبدا يضرب امثله. قال مثلا احيانا ممكن الشخص يقف عن وارحمنا أنت، وبعدين يبتدي بقول مولانا فانصرنا، طبعا هي فارحمنا أنت مولانا فانصرنا على قوم الكافرين، أي في سورة البقرة. لما أنت تيجي النهاردة تقف عند وارحمنا أنت، تقف وبعدين يبتدي مولانا، يبقى كأنه إيه؟ نداء. طب والسياق بيدل عليه أنه إيه؟ نداء ولا سؤال مسألة؟ السياق، سياق الآيات، وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وارحمنا أنت مولانا معناها ان نداء، دعاء مسألة. هنا القارئ او اللي بيقرأ القرآن بيسأل الله سبحانه وتعالى انه يرحمنا، ده اللي على لسان الصحابة نزلت الآيات. فالشاهد لما هو وقف عند أنت وبدأ بمولانا فانصرنا، ادى معنى نداء وليس كذلك مراد الله. مراد الله يبين ان هم بيدعوا وسأل الله دعاء مسألة أن يهديهم ويرحمهم وينصرهم إلى آخر المعاني. أيضا ذكر مثال تاني قال نحو ثم جاءوك يحلفون، يقف وبعدين يبتدي بالله إن أردنا. طب ما بالله إن أردنا دي على إيه؟ لو أنا وقفت عند ثم جاءوك يحلفون، هي الآيات إيه؟ الآيات جاءت في سياق الكلام عن المنافقين، الآيات جاءت في سياق الكلام عن المنافقين. ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. فالمنافقين بيقولوا كده، جاي النبي صلى الله عليه وسلم يحكوا له كده، والامر خلاف ما تكلموا به لانه منافق. طيب انا لو وقف هنا القارئ ثم جاءوك يحلفون، وقف وبعدين بدا بالله ان اردنا، بالله ان اردنا هنا هيدي معنى ايه؟ معنى القسم، لان انا عندي حروف القسم الباء والتاء والواو، صح؟ بالله تالله والله. فلما يقول هنا بالله ان اردنا يبقى يدل الكلام على انه ها بيقسم، والكلام مش مقصود كده. ثم جاءوك يحلفون بالله ان اردنا الى احسان توفيقا، الكلام هنا مقصود به ان هو بيخبر عن احوال المنافقين، مش بيبين ان هم حال القسم. دي حاجه. برضو يا بني لا تشرك، وبعدين يبتدي بقول الله تعالى بالله ان الشرك، طبعا على معنى القسم، لان بالله هنا ما ايه قسم، فما ينفعش برضو، لان المعنى هنا هم ما بيقصدش القسم. لكن يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، ده إخبار من لقمان لابنه يبين له وينبهه على لا يترك الشرك بالله، لأن الشرك ده وكذا 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 وكذا. لكن لو وقف وبدأ بالله إن الشرك، إن الشرك يبقى معناه إنه جاء على معنى القسم، ده غير صحيح. كل دي حاجات بيبينها ابن جزر وغيره على التنطعات والتكلفات والتعسفات اللي بتحصل من بعض اللي هم منشغلين بهذه المسألة. فمش أي حد أو أي كتاب يقع في إيدي في الوقف والابتداء ويقول لي كلام معين فأنا أمشي وراه. أنا عندي أدلة وعندي سياق وعندي فهم الآية وعندي تفسير وعندي لغة، عندي أمور كتيرة جدا أنا بجمعها عشان أقدر أقول في وقف وابتداء ولا لا، أو إن أنا أكون مقلدة فأقلد ما في المصحف. أما إن أنا أخذ كتاب في الوقف والابتداء يعني أعمد لكتاب من الكتب وأمشي على وراء مثلا شخص يكون كان عالم أو اشتهر في زمانه أو إلى ما شبه هذا، لا طبعا إحنا زي ما قلنا وأسسنا القاعدة منهجنا الكتاب والسنة، فهم الصحابة وان تبعهم بإحسان. وبدأ يضرب بقى كلام وقال كل ده تعصب وتمحل، تمحل هو يعني احتيال وسلوك ملتوي، وتمحل وتحريف للكلمة عن مواضيع. طبعا انتقد ابن الجوزي ابن الجزري هذه المعاني وهذه الأمور اللي لجأ إليها بعض أهل الوقف والابتداء. التنبيه الثالث ينبه عليه السيوطي رحمه الله، قال يغتفر في طول الفواصل والقصص والجمل المعترضة ونحو ذلك، وفي حال جمع القراءات وقراءة التحقيق والترتيل ما لا يغتفر في غيرها، فربما أجيز الوقف والابتداء لبعد ما ذكر ولو كان غير ذلك لم يبح. وهذا الذي سماه السجوندي المرخص ضرورة. قبل بقى ما يعني منتقل لحاجة تانية نشرح كلمة كلمة. يقول يغتفر في طول الفواصل، في طول الفواصل يعني ايه؟ يعني الآية ممكن تكون طويلة جدا النفس ما يقدرش يجيبها، فممكن اقف حال ما النفس اتقطع وقفت، فممكن في الحالة دي يغتفر حتى لو كان الوقف لا يصح. ده حاجة. الحاجة التانية قال والقصص والجمل، برضو قصة ممكن تقول طويلة جدا ما قدرش يجيبها في نفس واحد، برضو ده كل كلامه. خلي بالك من معنى كلام ابن الجزري انه اطار النفس في الجزئية دي، وربما تخفى عليك نكتة كده دقيقة مش هتاخدي بالك منها قوي لو مركزتيش. ابن الجزري كل ده بيتكلم على انه الوقف على رؤوس الآية ليس سنة، اسحي معايا، فعمال يتكلم على انه طول الفواصل والقصص والجمل، لأن ممكن اسرد الكلام ده او اقرأ قراءة متصلة بدون أن أقف على رؤوس الآية. اصحي في حتة دي. ابن الجزري بيتكلم على أنه ما أيدش أن الوقف على رؤوس الآية سنة، ومعلوم أن الوقف على رؤوس الآية سنة، وجبنا الدليل وهيأتي معانا دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو بيتكلم من هذا المنطلق، فبيبين أنه يغتفر في طول الفواصل. ما هو أنا عندي برضو السنة متبعة أن النبي يقف عند رؤوس الآية. طيب، وقال والقصص والجمل المعترضة، يعني برضو القصة طويلة فما اقدرش اجيبها في نفس واحد، فربما الوقف هنا يختفى ليا لو وقفت وقف لا يصح بناء على القصة طويلة. والجمل المعترضة، يعني ايه الجمل المعترضة؟ يعني ايه كلمة الجملة المعترضة؟ الجملة المعترضة في اللغة معروفة انه بتقولي كلام وتقف في نص جملة تعترض الكلام وتكملي، وبيبقى لها سبب، يعني ببقى عايزة اكرر كلام معين، تأكيد الكلام، توبيخ والرد على خصم مثلا، رفع إبهام، دفع إشكال، التخصيص، تعظيم، تنبيه، تحدي والتعجيز، التنزيه والتقديس، ودي هتلاقيها في القرآن كتير. ونضرب مثلا، يعني لما يقف المعلم يقول للطالب مثلا أو الأستاذ احفظ القرآن، الأستاذ بيتخاطب الطالب يقول له احفظ القرآن وبعدين وفقك الله تكون من خاصة الله وأهله. فين الجملة الاعتراضية هنا؟ وفقك الله، لأن لو مشينا بالكلام ممكن نشيلها، احفظ القرآن تكون من خاصة الله وأهله مثلا، لكن هو حط كلمة وفقك الله ليه؟ للتحفيز والتأكيد والتنبيه على أهمية حفظ القرآن، فدي اسمها جملة اعتراضية. بيلجأ بالأسلوب ده هتلاقيه كتير عند المفسرين اللي انشغلوا أو كان عندهم اهتمام بالغ في تفسيرهم باللغة، منهم الزمخشري، أبو حيان، الألوسي، الشوكاني، كل دول كان لما تقرأ يعني التفاسير بتاعتهم، طبعا مع أخذ عن كل يعني ما ذكرنا، يعني كل طبعا هنيجي في مناهج المفسرين وهنشرح اللي هي المآخذ في كل تفسير من التفاسير. المهم لكن هم المجموعة دي منشغلين بمسألة اللغة، فيذكروا اللغة كثير فهيبين فيها مسألة الجملة المعترضة. طب ناخد أمثلة من القرآن الجمل المعترضة قبل ما أشرح كلام السيوطي. يعني مثلا ايه قول الله تعالى، اعوذ من الشيطان الرجيم، والذين امنوا وعملوا الصالحات وامنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم، كفر عنهم سيئاتهم، ايه اللي هنا كفر عن سيئاتهم واصلح بالهم الايه يعني. طيب، وهو الحق من ربهم، دي جمله معترضه، وهو الحق من ربهم، دي جملة معترضة. ليه معترضة؟ لأن التأكيد بيها يتأكد بيها الله عز وجل أن القرآن عند الله، لأنه بعد ما قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم. ممكن لو شلنا وهو الحق من ربهم دي قلنا إيه؟ وبما أنزل على محمد كفر عنهم سيئاتهم وأصلح باله، ممكن تمشي والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد كفر عنهم سيئاتهم وأصلح باله، ممكن لو شلنا دي. بس الأقوى والأبلغ والأدق ها إن أنا أقول إيه؟ إن الله عز وجل قال وهو الحق من ربهم، جملة اعتراضية للتأكيد إن القرآن من عند الله. إحنا قلنا الجملة الاعتراضية بتيجي للتأكيد ها وتقرير الكلام وتخصيص وتعظيم وتنبيه اللي ذكرناه، فدي لتأكيد الكلام تبقى دي، فتبقى أبلغ وأعظم في المعنى من لو شلنا هو الحق من ربه. وطبعا القرآن مش ممكن يكون فيه حاجة ينفع تتشال ولا حاجة ينفع تتحط، جاء فيه أكمل صورة ويعني أعظم أسلوب. وقال تعالى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. تلك أمانيهم جملة معترضة. ليه جملة معترضة؟ لأنه ما عندهمش برهان ولا دليل ولا حجة يقوم عليها ما يقول أهل الكتاب إن هم اليهود والنصارى ان هم مش هيدخل الجنة غير وقال ان يدخل الجنة الا من كان هدى او نصارى. مين اللي قال لكم الكلام ده؟ انتوا ليس لديكم حجة ولا برهان ولا دليل ولا كتاب من جبريل ولا قول من رب العالمين ان محدش يدخل الجنة الا انتوا. منين تلك امن يوم؟ فاراد التوبيخ والرد على الخصم وتأكيد اللي انتوا فيه ده ضلال وتحدي وتعجيز لهم عندما قال قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين، ففيها تعجيز وفيها إثبات لما هو فيه من ضلال ورد عليهم وتحدي وتعجيز لهم ان انتوا كذابين في هذا الادعاء، ودليل كذبكم انه الله يتحداكم ويقول لكم كل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. يعني كده نبذة سريعة عن مسألة الجملة المعترضة، عشان بس لما تيجي برضه تمر في آيات في القرآن ان شاء الله ربنا يرزقنا الفهم يعني ويفتح لنا، هتبقى جميلة قوي لما تفهمي الكلام ده. كل ما خدنا حاجة في علوم القرآن وحاولنا نستعين بالله كده ونستغفر كتير ونلجأ إلى ربنا كتير إن شاء الله. ربنا يفتح لنا القرآن، هيبقى له معنى تاني وطعم تاني وحاجة تانية، أسأل الله أن يرزقنا. دي الجمل المعترضة. ونحن ذلك في حال جمع القرآن، أرجع تاني للتنبيه الثالث، قلنا بقى الجمل المعترضة ونحو ذلك، وفي حال جمع القراءات برضو في حال جمع القرآن، واحد عايز يقف عايز يجيب كل وجوه القراءة في كلمة مثلا، هي كذا وجه في القراءة عايز يجيبها، ممكن في الحالة دي يختفى للوقف إذا كان وقف لا يليق. ليه؟ لأنه أنا مش قاصد حاجة، وعايز يعرف الكلمة دي لو قرأت بأكثر من قراءة إيه المعنى فيها، فده برضو من باب التعليم يعني، بيتعلم أو بيعلم، هنا برضو مختفر ليه؟ وقراءة التحقيق والترتيل، التحقيق اللي هي التطويل، انتوا عارفين القراءات طبعا عارفينها كلكم يعني كده، الترتيل والتدوير والتحقيق والحذر. فالتحقيق اللي هي التطويل اطول من الترتيل، يطول قوي 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 الراحه كده يعني، فده طبعا برضو النفس هيتقطع، يختفر ليه ما لا يختفر في غيره، فربما اجيز الوقف والابتداء لبعد ما ذكر. دي الامور اللي قالها، وبين ان هي يعني ده في رخصة من العلماء. وقال أيضا ابن جزري، والأحسن تمثيله بنحو قبل المشرق والمغرب، وبنحو النبيين، وبنحو أقام الصلاة وآتى الزكاة. هو عايز يقول إيه؟ عايز يقول اللي هي بقى الحاجة التانية اللي هي قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر، الآية طويلة جدا 177 سورة البقرة، ما تعرفيش تبيع في نفس واحد. فبيقول لك يمكن يرخص فيها الآية دي يعني، ضرب مثلا على الآية جاب جزء منها وقال يرخص بدي، زي الآية دي طويلة جدا حش يقدر يجيبها في نفس واحد، فربما يقف وقف لا يليق أو ما يجيبش تمام للمعنى، هنا يرخص فيه لأن النفس بيتقطع. والنبيين في سورة البقرة الآية طويلة، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة برضو تتمت الآية 177، وبنحو عدو يعني تقف عند الحاجات دي يعني، يقف عند هذه الوقفات. وذكر أيضا بنحو كل من فواصل قد أفلح المؤمنون إلى آخر القصة. أو طبعا هنا ذكر دي سورة المؤمنون الأولى، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. طيب هو هنا بيتكلم بيقول ممكن يصرح إن احنا نقف عند الفواصل، قد أفلح المؤمنون وقف، الذين هم في صلاتهم خاشعون وقف، والذين هم عن اللغو معرضون وقف. طب ما هو اصلا الوقف عند رؤوس الايه سنه، فهو بيتكلم هنا بناء على تسويه رؤوس الايه بغيرها يعني، انه يقف وما يقفش الامر واحد. انا قلت ان دي عند ابن الجزري، فخلي بالك النكته دي شويه، هنا الثاني قرر نفس عقيدته، قرر نفس العقيده ان الوقف عند رؤوس الايه زي ما يقفش عند رؤوس الايه، الوقف هو عنده بحسب السياق مش مرتبط برؤوس الايه، ومعلوم ان الوقف على رؤوس الايه سنه. واضح يا جماعه؟ يعني ابن الجزري بيتكلم في الوقف والابتداء بحسب الاربع انواع اللي ذكرناها في الوقف والابتداء، وبحسب السياق وفهم الايه ومعنى الايه والامور التانية، لكن مش حاطط في الاعتبار مساله ان انا اقف عند رؤوس الايه، عشان هي ذكر هنا قد افلح المؤمنون قال لي لاخر القصه فممكن نقف. لا، ما هو الاصل ان احنا نقف، لانه السنه ان احنا نقف الوقف عند رؤوس الايه، الا لو جاء بقى معنى زي ضربنا مثلا قبل كده اللي هي فوين المصلين، ما هي دي راس ايه، ما ينفعش اقف، لان المعنى هنا يبقى قبيح، الله ما قصد انه يتوعد المصلين، فلابد ان انا اوصل باللي بعدها فوين المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، واكمل عشان ابين المعنى المرض اللي اراده الله عز وجل. خلاص. وقال صاحب المستوفي النحويون يكرهون الوقف الناقص في التنزيل مع امكان التام، فان طال الكلام ولم يوجد فيه وقف تام حسن الاخذ بالناقص كقوله قل اوحي الى قوله فلا تدع مع الله الها اخر، نفس الكلام. صاحب المستوفي بيتكلم بنفس عقيده او منهج ابن الجزري، ان رؤوس الايه عندهم مش معتبره، رؤوس الموضوع لو كان حاجه واحده يتكلم ويوصل، فبيقول قد اوحي الي الى قل اوحي الي الى قوله تعالى سوره الجن فلا تدع مع الله احدا. قال ان كسرت بعدها ان وإن وإن فتحتها، طبعا بيبين يعني اختلاف القراء في سورة الجن، وأنه تعالى جد ربنا، وما بعدها إلى قولها أن منا المسلمون ومنا القاسطون، طبعا دي في عندي هنا 12 همزة من أول، وأنه تعالى جد ربنا عديها كده في القرآن، إلى قوله تعالى أن منا المسلمون ومنا القاسطون في 12 همزة، قرأ ابن عامر وحمزة وكسائي وخلف وحفص بفتح الهمزتين فيهن، وافقهم ابو جعفر في ثلاثه منها، وانه تعالى وانه كان يقول وانه كان الجن، كان رجال من الجن. قرأ الباقون بكسر الهمزه في الجميع واتفقوا على فتح انه استمع الى اخر الكلام. طبعا ده الحته دي، الحته الجزء اللي احنا قلناه دلوقتي حالا ده له علاقه بالقراءات، الناس المنشغله بالقراءات العشره، بما ان العدد قليل المنشغل بهذا هضرب عنها صفحا عشان ما تنشغليش بيها، بس انا حبيت ابين لك ومقصود ايه عشان ما فيش كلمه في الكتاب تبقى انت مش فاهمه. هو بيتكلم في حال القراءات، وبينت لك مين اللي اتفق على القراءات في مساله الهمز، ومين العلماء اللي هم يعني وافقوا عليها ومين اللي ما وافقوش عليها. خلاص كده. طيب قال ويحسن الوقف الناقص، ويحسن الوقف الناقص امور منها، ويحسن عذرا ويحسن الوقف الناقص امور منها. بقول لك ما يحسن الوقف الناقص امور منها ان يكون لضرب من البيان كقوله ولم يجعل له عوجا، فان الوقف هنا يبين ان قيما منفصل عنه. بيقول لك الوقف الناقص ممكن يحسن، يحسن الوقف الناقص ليه؟ لان يكون في اسباب، منها انه للبيان يعني. هي الايه ايه؟ الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل لها عوجا قيما لينذر بأسا شديدا الى ايات قيما. القيم اولا معناه ايه؟ صفه مبالغه، والمراد بها هنا انه قيم هذا الكتاب، قيم على هدى للامه واصلاحها وبيان ما ينفعها، فكمال الكتاب متعدي نافع، فكمال الكتاب متعدي ونافع. ولم يجعل له عوجا جملة معترضة بين الكتاب وبين الحال اللي هو قيم، جملة معترضة. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. خلاص الجملة دي معترضة، خلاص، ويجوز ان تكون الجمله حال والواو حاليه ممكن، لكن ممكن تكون معترضه. ولم يجعله عوجا قيما، يعني هذا الكتاب نحمد الله انه انزل على النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب العظيم الجامع اللي هو قيم، اللي فيه مصالح الامه ومصالح العباد واصلاحهم، وانه نفعه متعدي، وبعدين اعترض ولم يجعله عوجا. واضح؟ فهنا قال لك ممكن الوقف الناقص يحسن لبيان ولم يجعله عوجا. وقفي، هو بيبين ان الله سبحانه وتعالى جعل الكتاب كله مستقيم، ما في عوجاج ولا في نقص، وبعدين يبتدي بقول قيما منفصل عنه، وانه في حال نية التقديم قوله وفي نية التقديم، وكقوله وبنات الأخت ليفصل بين التحريم النسبي والسببي، برضو قال من الوقف الناقص يحسن وقف الناقص عند لو في حاجة في القرآن أفصل فيها بين التحريم النسبي والسببي، التحريم النسبي والسبب. يعني هي الآية بدايتها إيه في سورة النساء 23؟ حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم إلى قوله تعالى وبنات الأخت، وبنات الأخت. خلاص يبقى هنا انتهى عند وبنات الأخت، انتهى التحريم بالنسب، المحرمين من النساء على الرجل انتهى من النسب، انتهى عند وبنات الأخت. يبقى يحسن هنا الوقف، وسمي وقف ناقص. ليه وقف ناقص هنا؟ لأن تتمة الكلام في بيان المحرمات على الرجل، ولكن الجزء الثاني من محرمات على الرجل محرمات بالسبب، لأن بعد وبنات الأخت، وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة إلى آخر. يبقى عند وبنات الأخت انتهى التحريم بالنسب، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ابتدى التحريم بالسبب. فأنا لو فصلت بينهم الوقفة هيبقى ناقص، لأن المحرمات ما ذكرتش كلها، لكن يحسن هنا عشان أفصل بين نوعين من المحرمين على الرجل، نوعين من النساء اللاتي حرمنا على الرجال، اللي بالسبب واللي بالنسب. واضحة؟ واضحة؟ ولكنه كملنا ما فيش مانع خالص، لكن هو لو وقفت عن وبنات الأخت يبقى أنا وقفت هنا عشان أفصل اللي محرم بالنسب وبين المحرم بالسبب. خلاص كده؟ أن يكون الكلام مبنيا على الوقف، نحو يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدري ما حسابية. الكلام مبنيا على الوقف، مبنيا على الوقف لإيه؟ لنروس الآية. يا ليتني لم أوت كتابية، ده هنا وقفي الآية 25 حقة، ولم أدري ما حسابية الآية 26، يبقى هنا برضو يحسن الوقف، وقف ناقص ليه؟ لأن بتتمة الكلام هتيجي، هو بيدعى نفسه بالصبور والويل، انه كان يتمنى لياخذ كتابه في هذا اليوم العصيب اللي هو عارف ان هو من اهل الشقاء، ولا يا ريت انه بيدعي بقى انه ما عارفش يحسابها بقى، فالكلام لسه ما اكتملش، ولكن يحصل لانه كان على رؤوس الآية. واضحه؟ طيب. وقال ابن الجزري: وكما اغتفر الوقف لما ذكر قد لا يغتفر ولا يحسن فيما كسر من الجمل، وان لم يكن التعلق لفظيا، نحو ولقد اتينا موسى الكتاب، ما ينفعش اقف، وبعدها واتينا عيسى ابن مريم بينات، برضه لا. ليه؟ قال لي تتمت الكلام الاول، تتمت الجمله الاولى، ولقد اتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل، فكلمه الرسل قريبه جدا من الكتاب، ايه اللي يخليني اقف؟ ايه اللي يخليني اقف؟ الجمله قصيره وقريبه، الوقف هنا مش هيديني المعنى المرجو، لان الله بيبين انه اعطى موسى الكتاب وانزل رسل متتابعه وراءه، خلاص. واتينا عيسى ابن مريم البينات وايدناه بروح القدس، برضو القدس قريبه جدا من الكلام، فما ينفعش هنا افصل. فبرضو ابن الجزري بينبه على هذه المساله. وكذلك يراعى في الوقف الازدواج، برضو حته خلي بالك منها دي، يراعى في الوقف الازدواج. يعني ايه الازدواج؟ يعني كلمه نظير لكلمه هتتمم المعنى، ممكن افصلهم لان ما فيش تعلق لفظي، ولكن لو وصلتهم افضل هيديني معنى تام. طب ايه برضو الكلام ده؟ نشوف كده. يعني مثلا ايه؟ لها ما كسب في سوره البقره، لها ما كسبت ولكم ما كسبت، تلك امه قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. لها ما كسبت ممكن اقف عندها، ولكم ما كسبتم ممكن اقف عندها، بس الاولى ان انا اقول ايه؟ لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، اضم دي مع دي عشان يديني المعنى اعظم. لو وقفت عندها مفيش اشكال، لكن الاولى ان النظير يوجد مع نظيره عشان يحصل المعنى التام، وان فاهم قصدي، فيوصل ما يوقف على نظيره مما يوجد التمام عليه، وانقطع تعلق بما بعده لفظا. صح صح، هو انقطع اللي بعده بالتعلق لفظا، يعني الاعراب لها ما كسبت، اللي بعدها ايه؟ ولكم ما كسبتم. لكم ما كسبتم لها علاقه بالاعراب؟ يعني هتفسد لي اعراب الجمله الاولى؟ لا، ملهاش تعلق لفظي هنا، لكن الاولى ان انا اضمهم مع بعض، الاولى ان انا اضمهم مع بعض. فمن تعجل في يومين فلا اسم عليه، ممكن اقف، ومن تاخر فلا اسم عليه، لكن الاولى ان انا اقول فمن تعجل في يومين فلا اسم عليه ومن تاخر فلا اسم عليه، الاولى ان انا اضم دي مع دي. وان وقفت عند في يومين فلا اسم عليه جائز، لان ملوش تعلق لفظي بما بعده، ملوش تعلق لفظي بما بعده، ومن تاخر فلا اسم عليه، ملوش تعلق بالاعراب. واضح يا جماعه؟ يا رب يكون واضح. يولج الليل في النهار، ممكن اقف، وبعدين ويولج النهار في الليل، الاولى ان انا اضمهم، لان دي نظير دي، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، اولى ان انا اضمهم، ولو وقفت مفيش مشكله، لان اللي بعدها الجمله اللي بعدها ملهاش تعلق لفظي، وهكذا. من عمل صالحا فلنفسي، ومن اساء فعليه، الاولى الضم برده، وهكذا. واضح؟ يبقى باين مساله مهمه اللي هو قال ايه عليها؟ قال مساله يراعى الوقف في الازدواج، يراعى الوقف في الازدواج، فيوصل ما يوقف على نظيره مما يوجد التمام عليه، مما يوجد وانقطاع تعلق ما بعده لفظا، يبقى يوجد التمام عليه، لو وقفت عنده التمام هيبقى وقفه تام، واللي بعده هيبقى مش تعلق لفظي، يعني مش تعلق بالاعراب، لكن الاولى ان انا اضم ده لده، اوصل الكلمة بالنظير اللي بعدها.